المسلم مأمور أن يتفكر في آيات الله تبارك وتعالى وأن يتأملها وأن يتدبرها. قال تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا، هذا حث لهم أن ينظروا، والفعل نظر إذا تعدى بحرف الجر في. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، نظر في يعني تأمل وتدبر، بخلاف نظر إلى. نظر إلى يعني نظر بعينه، لكن نظر في يعني نظر بقلبه وتأمله وتفكر فيه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فنحن مأمورون بالتفكر في آيات الله، ومن أعرض عنها وغفل عنها فهو مذموم. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذا يدل على كثرة الغافلين عن التأمل في آيات الله، في آيات الله الكونية، في آيات الله الأفقية، وكذلك النفسية، وكذلك الشرعية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ثم لم يتدبر فيها. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نظروا بقلوبهم ونظروا إلى الحكمة الباهرة وإلى العلم المذهل في هذه الآيات، علموا أن الله ما خلق هذا سدى، وما خلقه بغير حكمة، ما خلقت هذا باطلا، كيف لا نبعث؟ كيف يحكم الله هذه الآيات ثم يتركنا سدى وهملا بغير رسول ولا نبي، ثم يميتنا فلا يبعثنا؟ لو قدر ذلك لكان خلقه لنا باطلا وحاشاه تبارك وتعالى. فقالوا بعد أن تأملوا وتفكروا وجالوا بقلوبهم في ملكوت السماوات والأرض، وصلوا إلى هذه الحقيقة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن آيات الله العظيمة الريح والرياح، هي من آيات الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وتصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، تارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل في العذاب. فتصريفها تقلبها بين هذه الأمور. وتصريف الرياح، الرياح آية، وأعظم منها تصريفها تقلبها في الأحوال. فانظر إلى أنواعها، وانظر إلى أحوالها، وانظر إلى أحجابها وأماكن هبوبها وارتفاعها، وما ترسل فيه من خير أو شر، من عذاب أو هلاك للظالمين أو رحمة بالمؤمنين. كيف أقسم الله عز وجل بهذه الرياح؟ قال تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. الذاريات هي الريح، هي الريح التي تذر الأتربة، ذرات الرمل، ذرات التراب، فإن الريح تثيره فإذا أثارته وانتظم في جو السماء نظمته ونشرته، فجاءت السحب وجاء بخار الماء الذي أثارته الرياح أيضا، فالرياح تثير التراب وتذروه وتثير أيضا بخار الماء، فيتقاطر بخار الماء على هذه الذرات المنتشرة بحكمة دقيقة يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إذن هي خريطة منظمة مذهلة. قال فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا، السحب العظيمة الثقال التي تحملها هذه الريح على متنها، أي ثقل هذا؟ مليارات من الأطنان من المياه المعلقة بين السماء والأرض، وذلك بتسخير الله تبارك وتعالى. ثم قال فالجاريات يسرا، بعد هذه العظمة وبعد هذا الإتقان إنها تجري بسهولة ويسر. وعلى هذا فيكون القسم بالرياح بأنواعها، فالداريات هي الرياح، والحاملات هي الرياح تحمل السحب، وكذلك الجاريات هي هذه الكتل العملاقة التي تسير في جو السماء بأصطدام، فإذا اصطدمت فتلك حكمة أخرى وقانون آخر بما عندها من القوى الكهربية والقوى المغناطيسية واختلاف ضغط الجو هنا وهناك. فسبحان من حملها، حمل هذه الكتل السحابية والمياه التي تحملها على متن هذه الريح. وإذا حاولت أن تلمس الريح فإنك لا تستطيع، ما تعرف هذه الرياح؟ إنها هذا الجسم الذي لا يرى ولكن يحس، جسم لطيف ناعم، ثم انظر كيف يتحول إلى غول مدمر. هذه الداريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا. هذه قد تأتي في مرة أخرى أنها المرسلات، والمرسلات نوع ناعم كعرف الديك، وهي الريح المتموجة كعرف الفرس والديك ونحو ذلك. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا. هذه أنواع من الرياح، المرسلات عرفا يرسلها الله متعاقبة، بعضها في إثر بعض بلا اصطدام ولا احتكاك، وهذا نوع آخر يختلف عن العاصفات، والله عز وجل خلق هذا وذاك. فالعاصفات عصفا، ريح أخرى مدمرة، والناشرات نشرا، الملائكة تنشر هذه السحب وفق تقدير الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يقسم بهذه السحب وبصفاتها وبالرياح، الداريات، الحاملات، الجاريات، المرسلات، العاصفات. فسبحان من خلقها وقدرها، إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. انظر كيف تحمل السحاب، وقد قال الله عز وجل في ذلك: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، هي التي تثير السحاب ابتداء من هذه المسطحات المائية الكبيرة جدا، ولله حكمة في أن يجعل المياه على هذا الكوكب المائي أكثر بكثير من اليابسة. إن هذه المياه هي حياتنا، هي روحنا، وبغير هذه المياه وبغير هذه الرياح لا تكون حياة على وجه الأرض. الله الذي يرسل الرياح، الله هو الذي أرسله، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فلا مجال للعشوائي، كيف يشاء. إذا مشيئة الله هي الحاكمة، وهذا السحاب يبسطه الله تبارك وتعالى بقوانين وبنوابيس وبقوى، منها قوة الريح، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، فترى الودق يخرج من خلال المطر، يخرج من هذا الاحتكاك المقدر بنظام عجيب، فيخرج الودق أي المطر من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين قانطين حزينين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الرياح هي التي تلقح النباتات، فهل نحيا بغير نبات؟ هل نحيا بغير الأقوات؟ إن هذه الريح جعلها الله عز وجل سببا في حياتنا لما قدره من أنها تلقح ما تنتج به أقواتنا، وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الرياح لواقح، إما أنها تلقح السحب بين الشحنات الموجبة والشحنات السالبة فيخرج البرق والمطر، وإما أنها تلقح النباتات والأشجار تحمل هذه اللواقح، مع أنها تأتي فتثير السحاب وفي نفس الوقت تنشر الذرات وتنشر هذه الخريطة في جو السماء، وفي نفس الوقت فهي تلقح هنا تلقح النبات، وأرسلنا الرياح لواقح. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح: اللهم اجعلها لقحا ولا تجعلها دبورا، يعني لا تجعلها عقيما، اللهم اجعلها لقحا، يعني مثل الناقة الملقحة، يعني ممتلئة بالماء فيها الخير والبركة، وأرسلت الرياح لواقح. وهنا لاحظ جمع من أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما الفرق بين الريح والرياح. الرياح استعملت في كتاب الله عز وجل في الرحمة والخير، والريح استعملت في الريح العقيم وفي ريح صرصر عاتية، فهذه الريح المفردة هي ريح عقيم في الغالب، وإلا فقد جاء قوله تعالى: وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. إذن هي قاعدة أغلبية أن الرياح تأتي بالبركة وأن الريح تأتي بالعذاب، وأرسلنا الرياح لواقح. ومنها أنها تحرك السفن، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي السفن التي تجري في البحر كالجبال العظيمة. هذا كان في الزمن الأول، فكيف في زماننا؟ هذه الأساطير العملاقة التي تنخر عباب البحار. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن هي من آيات الله، ومن آياته في أول الآية وفي آخرها: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وبينهما هذه الأساطير والجواري التي هي كالجبال على متن الماء البحار والمحيطات، إن يشأ يسكن الريح، فأي منة من الله على عباده أن خلق لهم هذه الريح التي تحرك هذه السفن. ومع هذا التقدم قد يقول قائل: هذا في الأزمنة الشراعية، أما الآن فالمحركات التي تعمل بالطاقة لا تحتاج للريح، وكذبوا، فإن هذه المحركات بغير الهواء لا تعمل، بغير هواء التبريد تحترق فورا، فتبقى منة الله على عباده إلى يوم القيامة. الرياح تضفي على الناس فرحا وسرورا، وهذا من العجب، إذا بدأت الريح وإذا هبت الرياح تهب على النفوس فرحة وسرور، ويستبشر الناس باليوم المقيم مع تأذيهم، ربما تأذوا لكنهم يفرحون بالريح. وهذا فيه إشارة، أو في قول الله تعالى إشارة إليه: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقوله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فهذه الريح تكون وتأتي بالبشرى للقلوب والنفوس، ثم ترسل بعد ذلك إما برحمة للمؤمنين أو عذاب على الكافرين. وقد أيد الله عز وجل بها سليمان عليه السلام بعد أن سخر له الخير، فشغلته عن ذكر الله فتركها لله تبارك وتعالى، فلما تركها لله عوضه الله عز وجل خيرا منها: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أي خير، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قالوا شغلته عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. قال ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قيل ذبحها لله لأنها شغلته عن ذكر الله. وعلى كل حال فالأمر يدل على أنه تركها. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه. قال ربي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إذن فتسخير الرياح له كان بعد تسخير الخيل، فلما ترك الخيل التي شغلته عن ذكر الله لله سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. وهذا نوع آخر نوع آخر من الريح، الرخاء اللينة الناعمة. كيف تحمل الجيش كله، تحمل جيشه بأوانيهم ومعداتهم وخيامهم وأسلحتهم، وهي الريح الرخاء تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فتارة رخاء وتارة عاصفة. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح. فكما سخر الله الريح لسليمان نصر نبيه بالصبا، قال نصرت بالصبا أي بريح الصبا، وأهلكت عاد بالدبور. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن فنصر الله نبيه في غزوة الأحزاب بهذه الريح. والله تعالى توعد الكافرين قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والحاصب هي الريح الشديدة المحملة بالحصباء بالحجارة الصغيرة تحطم بها رؤوسهم ووجوههم. أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وتوعد بها المعرضين عن آياته الجاحدين لبيناته. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فتارة القاصف وتارة العاصف وتارة الحاصف. فالريح الحاصبة هي الريح التي فيها الحصباء والحجارة، والقاصفة هي التي تقصف وتحطم، والريح العاصفة شديدة الهبوب والتي أهلك الله عز وجل قوم عاد بها. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال تعالى إذ أرسلنا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. كيف فعلت معاد؟ كانت تنزع الواحد منهم فتطرحه على الأرض فتحطم رأسه فيكون كالنخلة التي قطعت رأسها. فكيف كان عذابي وندر. وفي العصر الحديث إعصار كاترينا الذي دمر من أمريكا، وهي التي قالت من أشد منا قوة ونحن أولو البأس الشديد. هذا الإعصار لم يستمر إلا سويعات متعددة، دمر الله عز وجل منهم 20,000 إنسان في دقائق معدودة، وخسرت الميزانية الأمريكية أكثر من الأموال التي أنفقتها على حرب أفغانستان والعراق في 4 سنوات كاملة. وسبحان الله العظيم، فالريح جند من جند الله تبارك وتعالى، يرسله بالرحمة ويرسله بالعذاب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هناك أحكام تتعلق بالرياح والأعاصير والرعد والبرق والمطر، منها أذكار خاصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح. روت عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من شرها ويسأل الله خيرها، لأنه يعلم أنها تارة تأتي بالرحمة وتارة ترسل بالعذاب. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيما، اللهم لقحا لا عقيما. فالريح العقيم هي التي لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، وإنما هي ريح مفردة عقيمة من كل خير. أما الرياح بالجمع فهي رياح البركة المبتلئة بالخيرات والبركات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. أيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند سماع الرعد، فالرياح قد يسمع بعدها أو في أثنائها وفي أثناء المطر الرعد، فكان مما ينبغي أن نتعلمه دعاء يقوله الإنسان إذا سمع الرعد، وهو قوله: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه من سمع الرعد فقال ذلك لم يصبه بسوء. وقد ورد عن بعضهم كما ذكره الشافعي في مسنده، ذكر عن بعض الصحابة ذلك، وذكره غيرهم كأنه في المشكاة، أن بعض الصحابة قال: من قال إذا سمع الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 3 مرات فأصابه سوء فديته عليه، فديته علي، يعني إن أصابه سوء. وأما إذا نزل المطر فمن السنة أن يدعو الإنسان قائلا: اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني مطرا، مطرا فيه خير وبركة تصيب الأرض ويغيثها، اللهم صيبا نافعا. وإذا اشتد المطر يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكال والضراب وبطون الأودية والجبال ومنابت الشجر، يعني نريد خير هذا المطر واصرف عنا شره وما يؤذينا منه. ثم بعد نزول المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا ينسب المطر إلى نوع كذا ولا إلى المنخفض الجو كذا، وإنما هي أسباب والله عز وجل هو مسببها. وليعلم أنه لا يجوز سب الريح، ولا يقال هذه ريح ملعونة مثلا، فإنه قد ورد النهي عن ذلك، لا تسب الريح، فإن الله عز وجل هو الذي أرسلها وهي جند من جند الله. وانظر كيف سخرها الله لنبي أنبيائه، وكيف أهلك بها أعداءه، فكيف تلعنونها وكيف تسبونها وهي مأمورة وهي مقدرة وهي مخلوقة لله؟ فلا ينبغي أن يساء إليها، وإنما ينبغي أن يعتبر بها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك في وجهه، فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سر به أو سر يعني سر به يعني سر بالمطر لكن إذا رأى الغيمة وإذا رأى السحاب والهواء والرياح خاف في ابتداء الأمر ثم إذا انكشفت عن مطر فإن رسول الله يصر بذلك وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ولعل ذلك قبل أن ينزل عليه قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفي رواية إذا رأى مخينة في السماء يعني ما يخيل فيه المطر من السحاب أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فرحوا وظنوا أنه ريح ممطر قال الله تعالى مكذبا لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته فإذا نزل المطر سري عنه صلى الله عليه وسلم ومن أحكام المطر الشديد ومن أحكام الريح الشديدة أن يقال هل يجوز التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إذا اشتدت الريح والجواب ليس واجب بنقل ذلك ولا محرم مع اضطرار فالواجب إنما يكون مع القدرة والمحرم يكون في غير الضرورة فإذا وجدت الضرورة فلا محرم وإذا لم توجد القدرة فلا واجب فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فمن عجز عن الإتيان إلى المسجد لشدة الريح أو مثلا إذا أمطرت فصار في الشوارع وحل وتعذر الإتيان إلى المسجد إلا بمشقة شديدة عندئذ جاز الإنسان أن يصلي في بيته ولو جمع بأهل بيته لأحرز فضيلة الجماعة فمن أعذار التخلف عن الجماعة هذا العذر الذي يمنع أو يمتنع الإتيان معه إلى المسجد إلا مع مشقة شديدة وما جعل عليه في الدين من حرج بل السنة عندئذ أن يؤذن المؤذن قائلا صلوا في بيوتكم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم يعني إذا كان المؤذن في المسجد والناس لم يأتوا إلى المسجد وهذا حدث في بعض السنوات منذ زمن أن صارت الشوارع كالبرق كالمستنقعات لا يستطيع أصحاب البيوت البعيدة أن يأتوا إلى المسجد عندئذ بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني أقبلوا إلى الصلاة يقول بدلها ألا صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم وهذه في الليلة المطيرة التي فيها رياح شديدة باردة أو وحل ضاق أو ضيق على الناس فأصبحوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى المسجد أما أصحاب الأماكن القريبة فلا عذر لهم في ذلك بل يصلون في المسجد عند من أوجب صلاة الجماعة على الناس جميعا كفرض عين وكذلك ما الحكم في جمع الصلاتين إذا كنا مثلا اجتمعنا في المسجد في صلاة الظهر واشتدت الأمطار واشتدت الريح بحيث علمنا قطعا ويقينا أننا لن نستطيع أن نأتي إلى المسجد في العصر عندئذ جاز الجمع جمع التقديم بين الظهر والعصر وكذلك إذا كنا في المغرب ثم اشتدت الأمطار وصارت الشوارع وحلا وعلمنا يقينا أننا لا نستطيع أن نأتي المسجد في العشاء عندئذ نجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي كذلك رضي الله عنهم أجمعين، أنهم جوزوا في المطر الذي هذا صفاته جوزوا فيه جمع التقديم، والشافعي يجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما أحمد رحمه الله فاقتصر على جمع التقديم بين المغرب والعشاء. ومن الأحكام أيضا أنه يكره أن يتبول الإنسان إلى جهة الريح لئلا يرتد عليه بوله فينجس ثيابه. إن أهل العلم وقفوا وذكروا وتأملوا وتدبروا فأتوا بأحكام كثيرة تتعلق بالريح وتتعلق بالمطر وتتعلق بالنوازل التي تنزل بالمسلمين، واجتهدوا واستنبطوا أحكامها. فلنرجع إليهم ولنسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم هذا الأمر كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك. فنقول: اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها لقحا ولا تجعلها عقيما، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اجعلها رحمة على المؤمنين وعذابا وهلاكا على الكافرين والظالمين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا سقيا هلاك، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية والجبال ومنابت الشجر، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم عاف المؤمنين والمسلمين من الأوبئة والطواعين ومن كورونا ومن غيرها من الأوبئة والطواعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عاف المسلمين والمؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، عافهم من الأوبئة والطواعين. اللهم عاف أمة خليلك من الأعاصير المدمرة والريح العاصف والطواعين والأوبئة، ومن شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والله تعالى